أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: ولو أجاز الورثة ما زاد على الثلث فادعوا بعد الإجازة ظن القلة، أي قلة الموصى به، وأنه ظهر أزيد مما ظنوه. لطيف المسألة ذي. فإن كان الإصاء بعين لم يقبل منهم، لأن الإجازة وقعت على معلوم لهم، فلا تسمع دعواهم أنهم ظنوا زيادته عن الثلث بيسير مثلا فظهر أزيد، أو ظن أن المال كثير لأصالة عدم الزيادة في المال، فلا تعتبر دعواهم ظن خلافه. وإن كان الإصاء بجزء شائع في التركة كالنصف قبل قولهم مع اليمين. حاصل هذه المسألة: أنا أوصيت بزائد على الثلث لجناب الشيخ عبد الله، فمت، وبعد الموت وجدوا بأن الزائد على الثلث كثير، والمفروض أنهم قد أجازوا. قالوا: إحنا ما ندري أيها القاضي، ظنينا أن الزائد على الثلث قليل وتسامحنا، وقلنا ما يخالف أبونا له حق علينا وطلب من عندنا كذا أجزناه، أما الآن جايين نشوف كثير الزائد على الثلث. تسمع دعواهم أم لا؟ الجواب المشهور ماذا يقول؟ يقول: إذا كان أجازوا في شيء معين مخصوص شايفينه، هذا هو، هذا اللي هذا هو أجازوه أكثر من الثلث، نقول لهم: أغاتي ترى ما تقبل دعواكم. يا بليش ما تقبل دعوانا؟ نقول لهم: ما تقبل دعواكم لأنكم رأيتم شيئا محددا مشخصا في الخارج وقد أجزتموه. عاد تقولون: والله أزيد من الثلث، أكثر من الثلث بقليل، أكثر من الثلث بكثير، هالحكي مو حلو من عندكم، أنتم شايفينه وقد أجزتموه، مع أنه أنتم تعلمون بأنه زاد على الثلث هذا الشيء المعين الخارجي، فلا تقبل دعواكم، لأن شيء أجزتم شيئا معلوما واضحا عندكم. ها طيب، أما إذا لا ادعوا الورثة وين فيه الزيادة وانهم ما يدرون، يعني شافوا كثير قالوا ظنين انه قليل، نفرض انه مشاع اللي اجازوا شيئا مشاعا وليس شيئا مشخصا في الخارج، هنا تقبل دعواهم ولا ما تقبل؟ الجواب نعم. لماذا؟ رجاء الالتفات. تقبل دعواهم لان المشاع، ايش معنى مشاع؟ مثلا اوصى بشنه؟ مو بالثلث، بالنصف. النصف المشاع ايش معنى مشاع؟ يعني النصف في كل التركة، هو مشاع هذا النصف في جميع التركة، جميع ما تركه المورث، لعلهم لا يعلمون جملة ما تركه المورث. هم يدرون ان هذا ازيد من الثلث اللي اجازوه اكيد وان مشاع، عرفت شلون؟ لكن لعلهم لا يعلمون مقدار التركه قله وكثره، ظنوا ان الزائد عن الثلث لما قال النص قالوا النص شنو؟ هو زائد عن الثلث، النص شنو؟ قال يعطيه النص. ها بعدين شافوا الزائد على الثلث هواي فاعترضوا. تقبل هنا ولم يقول تقبل؟ لأن هذا المشاع بلحاظ مجموعة التركة، بلحاظ مجموعة التركة، لعلهم لا يعلمون مجموعة التركة. ملتفت أنت الآن؟ هذا رأي المشهور. أكو رأي آخر قال تقبل دعواهم في كلا الصورتين، تقبل دعواهم في كلتا الصورتين. ليش تقبل دعواهم في كلتي الصورتين؟ لأن يا أخي نجي للصورة الأولية. الأولية شنو؟ اللي تقولون أنه إذا أجازوا فوق زاد على الثلث لأمر مشخص ومعين في الخارج، عين خارجية، هذا لا يقبل. ايش قلته؟ وقلتوا لا يقبل. ليش؟ ليش لا يقبل؟ لأنه شيء معلوم لديهم وقد أجازوا. ها إن يقول لكم صحيح هو معلوم لديهم وقد أجازوا، لكن معلوم لديهم بما هو هو، لا بلحاظ مجموعه في مجموع التركة، لا بلحاظ، لا بلحاظه، بلحاظ جميع التركة. واضح الفكرة؟ فيقبل قولهم. هذا شنو؟ القول الثاني. القول الثالث. القول الثالث بعد شنو هذا القول الثالث؟ ها القول الثالث ذهب إليه صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزاكية. صاحب الجواهر يقول بوي أنا لا أقبل قول المشهور ولا أقبل القول الثاني. لا تقبل دعوى الورثة، عرفت شلون؟ ظن القلة، ما أقبل منهم لا في الصورة الأولية ولا في الصورة الثانية. يا بليش قال أجازوا ولا ما أجازوا؟ أجازوا خلاص، بمجرد أن يجيزون ينتقل ولا تتوقف صحة الإجازة على 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 شنهم، ولا توقف صحة الإجازة على أن يعلموا به من حيث هو هو أو من حيث المجموع. بالنتيجة هم شنهوا؟ أجازوا الثلث مشاع أو ثلث مشخص، الزائد على الثلث هو مشاع أو مشخص. بالنتيجة شنهوا؟ لا يقبل قول. نطبق. ولو أجاز الورثة ما زاد على الثلث فادعوا بعد الإجازة ظن القلة، أي قلة المصابي، هذا الزيت على الثلث شيء يسير بسيط، ليش ما نتسامح ويا أبونا؟ نجيز لأبينا ذلك أنه يوصي لشخص ها ما زاد عن نجيز ها، أي قلة المصابي هو أنه ضرها أزيد مما ظن. فإن كان الإصاء بعين بعين يعني شيء مشخص في الخارج لم يقبل منهم، لأن الإجازة وقعت على معلوم لهم، فلا تسمع دعواهم أنهم ظنوا زيادته عن الثلث بيسير. ما تسمع دعواهم إن زايد على الثلث بيسير، ظنين إن زايد على الثلث بيسير وتسامحنا وأجزنا تصرف أبينا هذا. يقول فلا تسمع دعواهم أنهم ظنوا زيادته عن الثلث بيسير مثلا، فظهر أزيد أو ظن أن المال كثير، هذا كملوا، أو ظن أن المال يعني التركة كلها كثير، يعني شن هو أن الزائد على الثلث قليل، اكتكمل إيه، وأن الزائد على الثلث قليل، ظنوا المال كثير لكنه قالوا شن هو الزائد على الثلث قليل. واضح الفكرة؟ إيه ها ليش ما تقبل؟ قال لي أصالة عدم الزيادة في المال فلا تعتبر دعوهم ظن خلافه، الأصل عدم الزيادة في المال. طيب وإن كان الإصاء بجزء شائع في التركة كالنصف، ليش قال كالنصف؟ لأنه فارض أن الثلث جائز له في الشارع يوصي به، لكنه استجاز من الورثة ليش؟ في أي جهة؟ في الزاد على الثلث، الزاد على الثلث اعتبره نصف. وإن كان الإصاء بجزء شائع في التركة كالنصف قبل قبل قولهم مع اليمين لجواز بنائهم على أصالة عدم زيادة المال، فظهر خلافه عكس الأول، لأن المشاع مشاع بلحاظ مجموع التركة، ظنوا ظنوا أن الثلث يسير والزائد عليه أصلا يسير بسيط أمره وأجازوا، في حين ملاحظ المشاع بلحاظ مجموع التركة لا يعلمون به. يمكن هذا، عرفت شلون؟ طيب وقيل يقبل قولهم في الموضوعين، في الصورة الأولية وفي الصورة الثانية، لأن الإجازة في الأول وإن وقعت على معلوم. الآن يبي يتكلم عن أنه ليش إحنا صححنا الصورة الأولى، ليش صححنا؟ لو كان شنه المجاز أمرا مشخصا ومعينا في الخارج ليش صححناها خلافا للمشهور؟ ليش صححناها؟ يقول لي أن الإجازة في الأول وإن وقعت على معلوم، وقعت الإجازة من قبل الورثة، وقعت إلا أن كونه هذا المعلوم بخصوصه، يعني إلا أن كونه بمقدار جزء مخصوص من المال كالنصف له لا يعلم إلا بعد العلم بمقدار التركة. عرفت شلون؟ يقول لما تلحظ أنت صج أنا عارف هذا ما يشخص هذا جزء معلوم، لكن ربما هم ما يدرون أصلا أنه هو قال ترى هو ترى بكم تجيزوني. مثلا التفت الأبو قال هذا البيت أجيزوه، أجازوه هو زائد على الثلث، قالوا ما يخالف، بس ما أدري، ما يدرون بجنب اللي حاول أنه شنو، إش كثر الباقي، التركة إش نوعيته، الباقي شلون، واضح الفكرة، ما يدرون إلا أن كونه بمقدار جزء مخصوص من المال كالنصف. شلون في أي جهة كالنصف؟ في أي جهة كالنصف؟ لا يعلم إلا بعد العلم بمقدار التركة، يعني كما أن النصف لا يعلم قدره إلا بعد معرفة مقدار كل التركة، كذلك الجزء المعين المشخص في الخارج الذي أجازه الورثة من حيث هو معلوم، لكن من حيث هو شنه بنسبة المجموع إن نسبته إلى كل المجموع كل التركة غير معلوم، واضح. ولأنه كما احتمل ظنهم قلة النصف في نفسه في النصف المشاع، يعني يحتمل ظنهم قلة المعين بالإضافة إلى مجموع التركة ظنا منهم زيادتها، هذا كله تفصيل وشارع. عطنا دليل ثاني، قال وأصلت عدمها، أصل عدم زيادة شنو التركة، لأنه وش قال بس هذا ذلك الاستدلة، وش قالوا الأصل عدم الزيادة، فلذلك لا يقبل قولهم في شنو في الأمر المعين. قال إيش دخل ذي الموضوع، إيش دخل أصالت عدم الزيادة، إيش دخلها في الموضوع تستدلون به، وأصالت عدم الزيادة في التركة لا دخل لها في قبول قولهم وعدمه لإمكان صدق دعواهم وتعذر إقامة البينة عليها على الدعوة، يمكنه ما عندهم شهود. ها ما تصورين المطلب، بعد عندك دليل ثالث؟ قال عندي دليل ثالث، ولأن الأصل عدم العلم بمقدار التركة على التقديرين. تعرف يقول؟ يقول بالنتيجة أنتوا صححتوا المشاع أنتوا المشهور، ولم تصححوا إجازتهم وين، ولم تصححوا دعواهم، صححتوا دعواهم في الصورة الثانية في المشاع، ولم تصححوا دعواهم في المعينة في الصورة المعينة، واضح؟
نعم.
يقول يا أخي هو بالنتيجة عدم العلم حاصل في الصورتين، لأن أي عدم علم، علم شنه عدم علم، عدم علم بالتركة كلها كله ما يدرون بها، سواء في الصورة الأولى ولا في الصورة الثانية، هم ما يدرون بمقدار التركة كله، هو في الصورة الأولى يدرون بهذا القدر الشخص المعين، أما ما يدرون بالحظ كم التركة. أحيانا يجزون للأب وهم لا يعلمون، واضح الفكرة.
نعم.
قال لهم أجزوني في ذا الصرفي، قالوا أجزناك، بس ربما ما يعرفون إيش كثر ذا، أصلا ذا ثلث مو بثلث، ربما ما يدرون وش كثر مقدار التركة، ما يدرون، واضح الفكرة. يصير اي يصير، وهو يقتضي جهالة القدر المعين من التركة كالمشاة، بالنتيجة ذي نسبته الى هذا الذي اجازه الشيء المعين الذي اجازه بنسبته الى المجموع ما يدرون، لان المدقود قدر التركة كلها ما يدرونه، واضح الفكرة. ولإمكان ظنهم ان له لا دين على الميت فظهر، يمكن يقولون بويا احنا ظنينا الثلث هذا يصير، ليش؟ لان ابونا ما عليه دين ولا عليه شيء، واحنا اجزناه الزائد على الثلث، او اجزناه هذا الزائد اللي ما ندري عنه هو، ابونا يفتح من نزل من الثلث احنا ما ندري، قال اجزناه واثاري نشوف بعدين عليه ديون، ايش بقى لنا احنا اذا اجزناه فوق الثلث، هو واضح الفكرة. يقول ولإمكان ظنهم أنه لا دين على الميت فظهر، مع أن الأصل عدم، وهذا القول متجه. شفت؟ إذن الشهيد الثاني يذهب إلى القول الثاني، وهو قبول دعواهم ظن شنه أن الزيادة يسيرة وليست كثيرة، قبول دعواهم في الصورتين، وهذا القول متجه يعني وجيه، وحيث يحلفون على مدعاهم يعطى الموصى له من الوصية ثلث المجموع، وما ادعوا ظنه من الزائد. لطيف. يقول بناء على أن وجيه شو يصير، يقبل قولهم، نعم تقبل دعواهم، يحلفون، نعم يحلفون، إنزين إيش نعطيهم، إيش نعطي الموصى له إذا قبل دعواهم، نعطيه الثلث لأن الموصى أوصى بالثلث والثلث جائز له، واضح ولا لا؟ فإذا أنت أيها الموصى له خذ الثلث، وبعد والذي دعوه الورثة اللي هو شنه أنه يسير، هم نقول لهم عطوا، يلا عطوا الورثة، أنتوا الورثة عطوا اللي تقولون احنا اجزنا اليسير، هذا اليسير اجزتوا، عطوا عطوا الموصى له، الزايد اللي تعتبرون زعلانين من عنده انه يروح من ايدينكم خلوا لكم، لكن اليسير اللي تقولون احنا ظنين انه يسير عطوا اياه، واضح الفكرة. لذا قال وهذا القول متجه وحيث يحلفون على مدعاهم يعطى الموصلة من الوصية ثلث المجموع، هذا واضح الثلث طبيعي ذا، وما ادعوا ظنه من الزائد. مطلب جديد، ويدخل في الوصية بالسيف جفنه. أنا أوصيت لجناب السيد محمد، قلت أعطوا السيف لجناب السيد محمد، إيش يدخل فيه؟ يدخل فيه إيه الحلية، إيه الزركش اللي فيه، والجفن، الجفن والمزر الزركش التي فيه، الجفن الغمد يعني، ما جفنه بفتح أوله وهو غمده بكسره، بكسر أوله غم غمده، أرضي شلون؟ وكذا تدخل حليته لشمول اسمه لها للحلية عرفا. وإن اختص لغة بالنصل، السيف لما نقول سلغال في اللغة، أرضي شلون؟ السيف الحديد، النصل الحديدة. أما الواقع العرف لما أقول هذا فلان أوصى بأن يعطى لسيد محمد ها شنو؟ السيف هدية كرامة لسيد محمد. شنو يعني سدية وكرامة؟ يعني من دون جفن يستوي هذا هدية، سيف يعني مع جفنه مع حليته، عدل ولا لا؟ هذا العرف هذا. وإن اختص لغة، لغة السيف لا الحديدة، هذا المقصود. ها في شيء يساعد عليه، قال ورواية أبي جميلة بدخولها الحلية شاهد مع العرف، توافق العرف. زين لو أوصى بالصندوق شلون؟ قال وبالصندوق إيش يدخل؟ وبالصندوق تدخل أثوابه الموضوعة فيه، وكذا غيرهما من الأموال المظروفة. المظروفة يعني شنو المظروفة؟ يعني التي صار الصندوق ظرفا لها، جميع الأموال والثياب والحوائج اللي في الصندوق تصير ويا الصندوق. مدام قلت أنا أعطي الصندوق الفلاني لسيد محمد يعني كل اللي فيه يروح وياه. لكن بعضهم يقول لا أبويا شنو قاعد تحكي، الصندوق صندوق بعد اللي داخل فيه فلوس ودنيا وذهب وجوار، هم عطوا بعد منين نفتح مذا؟ الصندوق صندوق ايه عرضي. ويقولوا الصندوق أثواب الموضوع فيه، وكذا غيرها من الأموال المظروفة، هذا مشهور طبعا. والسفينة زين يدخل متاع اللي فيه، ايه يدخل، قال اعطوه السفينة الفلانية اما متاع يدخل، وبالسفينة متاعها الموضوع فيه، الموضوع فيها عند الأكثر. ومستنده رواية أبي جميل عن الرضا عليه السلام وغيرها مما لم يصح سنده، مما لم يصح سنده. والعرف قد يقضي بخلافه في كثير من الموارد، العرف يقضي في كثير صحيح، لكن يقضي بخلافه أيها الشهيد الثاني، بلا قراءة ولا مع قراءة أنت تحكي؟ إذا في قراءة، وإذا في قراءة ما عندنا حاجة، إحنا ما عندنا حاجة إذا في قراءة. الكلام إذا ما في قراءة، عرفت شلون؟ إيه، وهو طبعا الغالب، الغالب في قراءة. الغالب لما أقول عطوا الصندوق الفلاني عيالي يقولون بونه الصندوق الفلاني فيه هالكثير وفيه كواية وفيه ذاك وفي أشياء يعني أردت شو إيه. والانصاف في هذا المورد لابد منه يعني إيه، يعني لابد من حل، لأن انصافا أحيانا في بعض المورد يتخلف إلا إذا فهموا يعني من كلام والدهم كله، لأن القراءة سؤال في الحاجة يقول لا عطوه إياه، عطوا الصندوق خلي أمرت خاطره به، صندوق أنا كل اللي فيه يعني، ولو مجرد صندوق ربما ما يفهمون، صندوق حديد روح تعطيه رجل تاجر تحط صندوق حديد، نتيجة الصندوق شيء أبي به التاجر الفلاني، ولما أنا أوصي به للتاجر الفلاني معناته باللي فيه هذا معناه. على كل حال لازم ما تخلو عادة من قراءة في المسألة ذي. والعرف قد يقضي بخلافه في كثير من الموارد، وحقيقة الموصى به مخالفة حقيقة الموصى به يعني هو اللي هو الصندوق واللي هو السفينة، وحقيقة المصابيه مخالفة للمظروف. يا أخي صندوق غير الثياب، الصندوق غير الفلوس، أي لما أنا طوالي أقول أعطوه الصندوق يعني أعطوه الثياب اللي فيه شنو يا أردت شلون؟ لكن هذا خلاف المشهور وخلاف الروايات. وحقيقة المصابيه مخالفة للمظروف، فعدم الدخول أقوى. أقول طبعا لا يخفى عليك إحنا صدق عندنا روايات ضعيفة، لكن إذا لملمنا بعضا منها مع بعضها وصارت في الكتب المعتبرة، مثلا عندنا روايتين ثلاث روايات ضعيفة السند، ونفرض الأسانيد مختلفة وموجودة في الكتب المعتبرة، إذا حصل الاطمئنان بصدورها يكفي حتى لو كان ضعيف السند. فهو طبعا الشهيد الثاني مثل السيد الخوي لا يرى إلا الصحيح الأعلى، عرفت شلون؟ لا بد يكون جميع الرواة ثقات ولا ما يقبل. لا طبعا هذا خلاف الرأي المشهور في تقبل الرواية. على كل حال، لأن المدار عند المشهور هو لا توثيق رجال الرواية بخصوصه، وإنما المشهور أنه الموثوق به. وأنا عندي رسالة في ذا البحث إن شاء الله نوفق لطبعها إن شاء الله، على أن المدار في قبول الرواية وعلى على توثيقها بشكل عام أنها مقبولة عند علمائنا. أما وهذا يحصل، أن تحصل مثلا الشيخ المفيد يرويها في كتب كتبه الحديثية، والشيخ الصدوق يرويها في مجامعه الحديثية، بعد ما يجوز ذريها الأساطين يجون يرونه وما يرونه منه الطريق، هم حاقدين فيها، أخذوها من الأصول الأربعة من المعتمدة، عرفت شلون؟ ما يصير أن احنا بهالبساطة نقول والله الرواية، لأن الرجال يا أخي الشيخ المفيد أعمى لا يرى، لا يعرفون ذلك الرجال ومع ذلك يصرون. ولذلك الآن نشوف في بحوث في علم الرجال، مثلا لما يجي ابن الغضائري ويقول المفضل ابن عامر خطابي أو مغالي أو يا أخي تقول لي خطابي ومغالي، وأنا أشوف جميع الأساطين من علماء القدامى يروون عنه، ما في واحد ما يروي عنه، وفكر كتبهم الحديثية. الشيخ المفيد في الأرشاد، في الاختصاص، في الأمالي، الشيخ الطوسي في الأمالي، الشيخ الطوسي في كتابه من أحضر هذا التعذيب، تجي للشيخ الصدوق في كل كتبه الحديثية يروي عنه، تجي تقول لي والله كان غاليا، هذا كتب كلام محقق. ولا يجي مثلا شنو الشيخ النجاشي يقول مثلا عن المفضل ابن عمر كوفي فاسد المذهب مضطرب الرواية لا يعبأ به. يا أخي انت خالفت إجماع علماء الإمامية في الشغلة ذي، مضطرب الرواية ايش معنى مضطرب الرواية؟ الله طلع لي ايش معنى مضطرب الرواية، وين مضطرب الرواية؟ ما في رواية اضطراب، ايش قصدك بالاضطراب؟ قال يوم من الأيام علي بن أبي طالب إلى تسمون، وقيل كان غاليا، قيل كان غاليا، لا حكي. فالشاهد أبي أقول لك أحيانا كثير من علم الرجال مو محقق، والعلماء نبهوا عليه، عرفت الفكرة؟ لا يعبأوا به. ليش لا يعبأوا به؟ تشوف علماء كلهم يروون عنه. أنا شخصيا في الكافي، كل الكافي أحصي ما شفت رواية أنا مضطرب للمفضل ابنه. راجعت مع عن الأخبار، الاختصاص للشيخ الصدوق، الاختصاص للشيخ المفيد، الخصال للشيخ الصدوق، مع عن الأخبار من لا يحضره الفقيه، كلهم يروون عن المفضل. يجي النجاشي بفمه الواسع وفي الفضاء الطلق، فاسد المذهب لا يعبأ به، مضطرب الرواية، حكي ذي مصفصف، هذا ما يصير. ليش رووا عنه كلهم وفي جميع كتبهم؟ ليش؟ طيب، على كل حال يقول فعدم الدخول أقوى، عدم الدخول أقوى إلا أن تدل قليل. عدم الدخول شنو؟ يعني الثياب والمال اللي في الصندوق، عدم الدخول في عنوان الصندوق. يقول أقوى إلا أن تدل قليل حالية ومقالية على دخول الجميع تبعا للصندوق يعني أو بعضه، فيثبت ما دلت عليه خاصة. والمصنف اختار الدخول، يعني المظروف دخل في الظرف، يعني الثياب هم تدخل ويا الصندوق في عنوان الصندوق وبعد والفلوس وما ادري شنو، والمصنف اختار الدخول الا مع القرينه. يعني شنو الا مع القرينه؟ على عدم دخول الدخول المظروف في الظرف، واضح الا مع عدم القرين. فلم يعمل بمدلول الروايه مطلقا، يعني هو يقول الروايات روايته بجميله ما عمل بها مطلقا، ولا كان هو على كلامه مفروض يعمل بها مطلقا. يعني دلت قرينة على دخول المضروب في الظرف أو لم تدل القرينة على دخول المضروب في الظرف، بالنتيجة مفروض الصندوق وما في الصندوق، لأن هذا حسب ظاهر الرواية. فكان المفروض عليك أجل تقول الأصل عدم الدخول إلا إذا دلت قرينة، لا الأصل الدخول إلا إذا دلت قرينة.
نعم،
وضح المطلب إن شاء الله. شوف شي يقول، والمصنف اختار الدخول، دخول المضروب في الظرف إلا مع القرينة، إلا مع عدم الدخول المضروب في الظرف، فلم يعمل بمدلول الرواية مطلقا، فكان تقييد الدخول بالقرينة أولى. يعني عكس، ما مفروض تقول الأصل الدخول إلا إذا دلت القرينة على عدم الدخول، قل لا الأصل عدم الدخول إلا إذا دلت القرينة على الدخول. يقول فكان تقييد الدخول بالقرينة أولى، ويمكن حمل الروايات عليه، ويمكن حمل الروايات عليه. طيب، الأمر سهل. ولو عقب الوصية بمضادها، يعني شنو؟ قالوا انطوا زيد 1000 دينار. بعدين قال الالف ذي عنطوها شنو؟ بكر. خلاص يعمل بالأخيرة، هذا مضاد للأولى. ولو عقب الوصية بمضادها بأن أوصى بعين مخصوصة لزيد ثم أوصى بها لعمر، هل عين المخصوصة أوصى بها لعمر؟ خلاص غير رأي يعني. ها عمل بالأخيرة لأنها ناقضة للأولى، والوصية جائزة من قبله فتبطل الأولى. الوصية جائزة ما دام أن تراجع في حياته خلاص. ولذلك مساكين بعض الوراثة يفرح يقول أبويا سوالية وصلية، ما يدري أن أحيانا يشهد شهود الأبو ويقول ترى ها أنا غيرت الرأي بس عشان يخدع أولادي ينفعه أولادي في الدنيا وبعدين يلوحه. تصير أي تصير. واضح المطلب ولا مو واضح؟ ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب تحصل الوصف الإيمان بحسب الإمكان. طيب إذا ما ماكو فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب على المشهور. ومستنده رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام، علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي الحسن منه الكاظم عليه السلام، والمستند ضعيف. ليش؟ إيه لأن علي بن أبي حمزة بعد إيه. والأقوى عدم الإجزاء. بل تتوقع المكنة وفاقا لابن إدريس، يقول انه اذا ايسوا يروحون شنهوا اذا موجدوا يروحون يعتقون واحد بس يكفي انه غير ناصبي. لا 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 ما يكفي، يتوقعون المكنة يعني ينتظرون بدل السنة 10. واضح يتوقع المكنة. بل تتوقع المكنة وفاقا لابن إدريس ولو ظنها مؤمنة على وجه يجوز التعويل على الظن. ها كأن يكون الذي أخبر بأنه مؤمن شنه ثقتان أو عدلان، فقد ظن ما حصل عنده علم. الوصي اللي بينفذ الوصية لما أراد أن يعتق عن الموصي أراد أن يعتق ظن أن هذا مؤمن. ها ونفرض أن الظن حجة مثلا، أيضا خبر عدلين ما أفاد إلا ظن، هذا حجة معتبرة. أي حجة معتبرة؟ يقول ولو ظنها مؤمنة على وجه يجوز التعويل عليه على الظن، إما بإخبارها بإخبار نفس شنهو شنهو نفس الرقبة، يعني نفس الرقبة أحيانا تولد الظن عند الواصي. ذاك اليوم الواصي طب السوق، لما طب السوق يريد يدور عبد عشان يعتق عن الموصي، ها شاف ذاك اليوم ذاك الحلو لطيف العبد قال له السلام عليكم، قال عليكم السلام، قال لا أيها الوصي أنا موال لعلي بن أبي طالب. هي فحصلت لقناع الوصي إن هذا مؤمن شيعي 12. ها أو لا حصل ما قلت لك من عدول مثلا أو من ثقات. إيه يقول على وجه يجوز التعويل على الظن بإخبارها إخبار نفس الرقبة للوصي أو بإخبار من يعتد به فاعتقها كفى خلاص. وإن ظهر خلافه تبين أن بعدين شنه صفة الإيمان مو متحققة في ذلك العبد المعتق، مع ذلك يصح العمل لإتيانه بالمأمور به على وجه المأمور على الوجه المأمور به فيخرج عن العهدة، إذ لا يعتبر في ذلك اليقين بل ما ذكر من وجوه بل ما ذكر من وجوه الظن لا يعتبر بل ما ذكر من وجوه أظن شنو بل ما ذكر يعني أن الظن الحاصل من إخبار نفس الرقبة إذا ولد الظن يصير ظن حجة هذا معتبرة إذا حصل له ظن. طبعا لما نقول هنا ظن الظن بمعنى الاطمئنان، لأنه الظن الذي يحصل فقط وفقط من الرقبة، الظن هذا ربما لا يكون حجة. أنا رجل ما عارفه قال والله ولدك جاء من سفري من إيران زار ووصل بالسلامة، هذا شخص واحد ولا عارفه، هذا يعني هذا الظن حجة الذي يحصل لي؟ لا، أجل يا ظن اللي يحصل من إخبار نفس الرقبة الظن المتخم للعلم المعبر عنه بالاطمئنان أو سكون النفس في علم الأصول. وهذا نقطة رئيسية هو المفروض ينبه عليه لكن لم ينبه عليها، لأن مطلق الظن ليس بحجة عندنا إلا ما قام الدليل على اعتباره. الدليل قام على اعتبار شنه؟ الظن المستفاد من خبر الثقة. لنفرض أنه مثلا مو ثقة، يجب ماذا نفعل؟ هذا لو كان ثقة وأخبره أنه موالي وشيعي وحصل اطمئنان مو مجرد ظن محض ظن، ولا قد يحصل الظن حتى لو لم يكن ثقة يحصل ظن، هذا مو معلوم انه حجة. نعم الظن اذا كان مقصود بالاطمئنان او لا، هذا انا عندي اعتقاد انه عادل. شلون يعني عرفت عادل؟ ها انا شايف في تصرفاته العبد انه عادل في تصرفاته، لا يسرق لا كذا، منتظم ومطمئن بعدالته. فلما يجي يقول لي انا شيعي بعد انا اشكك فيه، حصلت من اذا حصلت من يكون حجه اكيد. واضح الفكره؟ اي او بيخبر معتد بالي الاتيان بالمامور به على الوجه فيخرج عن العهد اذ لا يعتبر في ذلك اليقين بل ما ذكر من وجوه الظن، يظن وجوه الظن المعتبره طبعا. ولو اوصى بعتق رقبه بثمن بثمن معين الرقبه معينه، لا ما مو قصد الرقبه حسب ظاهر العباره، مو الرقبه معينه، أوصى بعتق رقبة بثمن معين. قال تعتقون لي رقبة لكن بشرط اللي تعتقونها قيمتش كثر؟ ألف دينار يعني الزائد ما يقدرون، الناقص شلون؟ إذا ما لقوا ناقص شلون؟ الزائد ما يقدرون، لأن مو ما قال لهم، أنا قال لهم ألف دينار بعد يروح يشترون بعد ب1500 دينار يشترون العبد يعتقونه، كلا زين الناقص شلون؟ قال ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين وجب تحصيلها به مع الإمكان، إنزين لو تعذر إلا بأقل اشتري وعتق ودفع إليه ما بقي من المال المعين على المشهور بين الأصحاب، وربما قيل إنه إجماع. ومستنده رواية سماع عن الصادق عليه السلام. طيب ولو لم يوجد إلا بأزيد توقع المكنة، يصبر لمن يلقى بنفس القيمة بعد يروح يشتري 1500، يشترون 1000 أو أقل من 1000 على المشهور. ولو لم يوجد إلا بأزياد يعني 1500 توقع المكنة. طبعا إذا يأسوا قال فإن يأس يعني الموصي من أحد الأمرين، شون يأس من أحد الأمرين؟ يعني شراء الرقبة بالثمن المعين يأس، ويأس بعد من شنو؟ شراءها بأقل من الثمن المعين. وضح المطلب؟ فإن يأس من أحد الأمرين ففي وجوب شراء. طيب مفروض مو بيقول فإن يأس من أحد الأمرين، فإن يأس من الأمرين، مو صحيح؟ مفروض يأس من الأمرين مو أحد، يعني إذا يأس من أحد الأمرين يعني الثاني حاصل، صح؟ إيه إحنا مو هذا مطلبه. فإن يأس من أحد الأمرين ففي وجوب شراء بعض الرقابة، شلون؟ وإذا سوى بعض الرقابة زين، وإذا تعذر، فإن تعذر صرف ففي وجوه البر، إذا تعذر حتى بعض الرقابة صرف. هذا القول الأول إذا يأس من الأمرين. القول الثاني إذا يأس من الأمرين أو من أحد الأمرين بطلان الوصية ابتداء. القول الثالث بطلان الوصية مع تعذر بعض الرقابة. أوجه رجاء الالتفات، فإن يأس من أحد الأمرين ففي وجوب شراء بعض الرقبة، بعض رقبته ولا رقبة؟ أنتوا إيش عندكم؟
الرقبة
ألف لا
بعض رقبة
وأنت إيش عندك؟
أو مع تعذر بعض الرقبة،
بعض رقبة أنا ما أدري بعض الرقبة أميل لها أنا، يعني بعض الرقبة ايش قصده؟ مو الرقب، لان ايش بعض الرقبة ايش معناته؟ يقول احنا نقدر كله بألف، لكن يعني لقينا واحد لكنه شنو؟ بعض رقبته نشتري، ما نقدر نشتري كله. هذا احتمال، يعني اذا قال بعض الرقبة يعني الرقبة المعهودة لفعل العهد، واذا قصده بعض رقبة انا هم اميل لذي، ولربما هو الصحيح بعض رقبة، انا الموجود عندي بعض رقبة، رأيت بعض النسخ تقول بعض رقبته،
هذا رقبتين
لا، ففي وجوب شراء بعض ففي وجوب شراء بعض رقبة، هذا القراءة اللي عنديها الشكل تصير. على كل حال أنا ميل لهذا، فإن تعذر صرف، تعذر يعني يشتري الوعذة، وإذا تعذر يصرف في وجوه البر. بعضهم قال لا إذا أسمى الأمرين مو بيروح يشتري بعض الرقابة، وإذا تعذر أصلا يروح يصرف في وجوه البر، لا أصل الوصية تبطل من أصل. بعضهم مش قال لا إذا أسمى الأمرين أو أحد الأمرين وتعذرت الرقبة حينئذ شنو؟ أو مع تعذر يعني تبطل الوصية مبتداء إذا تعذرت شراء بعض الرقبة أو جهن أو جهوها الأول. يعني إذا يؤس من الأمرين أو من أحد الأمرين، أنا أقول يؤس من الأمرين، هو كاتب من أحد الأمرين بلي أو جهوها الأول، يعني إذا يؤس من أحد الأمرين شو سوي؟ يشتري بعض الرقبة، ما قدر يشتري بعض الرقبة بعد خلاص يصرف هذا في وجوه البر. أما تبطل الوصية لا تبطل الوصية، لأن إذا قلنا ببطل الوصية حتى صار في وجوه البر ما يحصل. تدري ليش قالوا أو جهه الأول يصرف في وجوه البر إذا يشتري بعض الرقبة، وإذا ذا ما حصلت بعض الرقبة يشتري وذا. لأن عادة اللي يوصون بعتق الرقبة إيش قصدهم؟ أعمال البر. ترى عتق رقبة مو شغلة بسيطة في الإسلام، وثوابها ثوابها عظيم، كلش عظيم. أخرجته من سجن العبودية، عرفت شلون؟ فشنه مثل واحد مسجون داخل قلت له طب فكيته، مو شغلة بسيطة، أعطيته الحرية، ففي ثواب عظيم. وأهل البيت كانوا يؤكدون ويفعلون هذا، خصوصا الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه. شاهد أوجهها الأول ويقوى، يعني الوجه الأول لو كان التعذر طارئا على زمن الوصية، يعني كان في زمان الوصية موجود عبد، بس لما جو ينفذون ما حصلوا، هذا بعد يصير أقوى الوجه الأول، إنه شنهو نشتري الرقبة بعض الرقبة إذا يأسنا من الأمرين، وشنهو إذا ما حصل نشتري شنهو ندفعوها نصرفها في شنهو في البر. ويقوى يعني الوجه الأول لو كانت تعذر طريقا على زمن الوصية أو على الموت لخروج القدرة عن ملك الورث، لأنه كانوا سابقا شنهو يعني كانوا قادرين سابقا حين الوصية يشترون، بعدين القدر ما ساعدهم، القدر ما ساعدهم. فإذا كان القدر ما ساعدهم نقول لهم والله تسقط الوصية من أصل، لا نقول لهم اشتروا بعض الرقبة إذا تحاصل وإلا يصرف وجه البر. أما نقول أصل التابطون هذه شوي الفصل الثالث في الأحكام. تصح الوصية للذمي وإن كان أجنبيا، ما دام أنه ملتزم شروط الذمة. ها عطنا دليل للأصل، شككنا هل هذا العمل صحيح الوصية للذمي أم لا؟ الأصل الصحة طبعا، يعني الأصل الجواز، يعني هذا المقصود الأصل، الأصل الجواز يعني الإباحة. والآية أي آية؟ أي آية؟ ها قوله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإذا يصح ولا ما يصح بناء أي بعد؟ والرواية، بعد الرواية يحتاج أقرأها إليك الرواية، خلنا نقرأ عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله قال أعطيه لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا. إن الله يقول فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. على كل حال رجاء الانتقاد، بخلاف الحربي الكافر الحربي لا تصح الوصية له، وإن كان رحيما وإن كان رحيما الحربي لا تصح الوصية له. ليش؟ لاستلزامها، لا لاستلزامها، لا لاستلزامها المودة المنهي عنها لهم للحربيين. يقول احنا لما نجي نقول انه لا يتصح الوصية للحربي للكافر الحربي وانما تصح للذمي، ترى الحربي لا، لانه انت اذا وصيت له معناته انت وددته، والتودد للحربي والمودة للحربي حرام، لا لا اذ لا ملازمة بين ان اوصي له لاجل كفاية لشره او اوصي له لا لأجل المودة وإنما لجلبه للإسلام. فمقصد يود أود أنا حتى تقولي والله منه عنه مودة الكافر منهي عنه في الآية، لاش قال القرآن؟ أقول لك إيه ما في ملازمة، ما في ملازمة. ربما أنا لما أوصيت للكافر الحربي لأجل شنو؟ كفاية شر مثلا. رجاء الالتفات، رجاء الالتفات. أجل من أي باب؟ من أي باب ما تصح الوصية للكافر؟ قال إيه أعطيك يا أخي، إذا صحت الوصية تترتب عليها أثار، من ضمنها دخول المال الموصى به في ملك الكافر يا سيد محمد. ولكنه مال الكافر الحربي فيء للمسلمين، فيجوز لهم أن يأخذوا؟ نعم. إذا كانوا يجوز لهم أن يأخذوا، كيف نقول بصحة الوصية؟ وضح المطلب. لذا قال لا لاستلزامها الوصية للحربي المؤدى المنهي عنها في الآية لهم للحربيين لمنع الاستلزام، قلت لك يمكن أنه ما في ملازمة، بل لأن صحة الوصية للحربي تقتضي ترتب أثر الوصية، أثرها تقتضي ترتب أثرها الذي من جملة الأثر وجوب الوفاء بالوصية، وأنه من خالفه حرام وخالفت وصيته الوصية له، هذا معنى الوصية. ايش معناته وصية المسلم؟ معناته لا يجوز مخالفته، حرام من أكبر الكبائر. فتجي انت بعد شنو تخالف؟ ما تقدر تخالف. ولذلك احنا شنو نقول؟ نقول هو فيء للمسلمين، فإذا فيء للمسلمين يجوز المسلمين يأخذونه ولا يأخذونه؟ أجل يقدروا يخالفون الوصية ولا ما يقدر يخالفون؟ يخالفون، يجوز لهم يخالفون. إذا يجوز لهم يخالفون أيش شلون تصح الوصية؟ بعدين الشهيد الثاني قال بويا يمكن تصح الوصية، أو يمكن نقول يجوز لهم يأخذون أن فيء للمسلمين، يمكن لا ملازمة بين الأمرين، يمكن نصحح وعطوا لوجوب الوصية، يجب تعطون الكافر الحربي لأنه للوصية، ويجوز المسلمين يروح يأخذونها، شو المانع من عنده؟ فلماذا تقول أيها المشهور، فلماذا تقول أيها المشهور أنه لا يجوز الوصية للحربي؟ وضح المطلب إن شاء الله. لذا قال بل لأن صحة الوصية تقتضي، هذا لا بالبطلان، بل لأن صحة الوصية تقتضي ترتب أثر الوصية الذي من جملة أثر وجوب الوفاء بها، وترتب العقاب على تبديلها، تبديل الوصية ومنعها وصحتها، ولكن صحتها تقتضي كونها مالا للحربي. الواو هنا وصحتها واو استدراكية وللبيان جاية، يعني ولكن صحتها صحة الوصية تقتضي كون مال الوصية مال للحربي، تدخل في جيب الحربي مع أنه فيء للمسلمين. شلون يصير وماله؟ يعني والحال واو حالية، ذي الجملة حالية والواو واو حالية، والحال أن ما له فيء للمسلم في الحقيقة ولا يجب دفعه إليه. إذا فيء للمسلم يجب دفعه له، لا يجب دفعه، إذا لا يجب دفعه له بطلة الوصية. واضح؟ فمن هذا الباب لا تصح الوصية للكافر الحربي، لا من باب أنه شنو أن الوصية له تستلزم المؤدى المنهي عنها، وهو يعني شنه وهو على موجب الدفع إليه. يقول ولا يجب الدفع إليه، دفعه إليه لأن مال فيء للمسلمين، ماله مال الكافر الحربي فيء للمسلمين، إذا لا يجب دفعه إليه، إذا ما يجب دفعه إليه، لا يجب لا تصح الوصية لأن ما يجب تنفيذها، أي وصية إذا ما يجب تنفيذها شلون تصح ذي؟ وهو ينافي، يعني وهو يعني عدم وجوب الدفع إليه ينافي صحتها بذلك المعنى. بذلك المعنى شنو؟ يعني أنه لا يترتب أثر الوصية على الوصية بخلاف الذمة. وهذا المعنى يعني صحة الوصية للذمة وعدم صحة شنو للحربي، وهذا المعنى من الطرفين يشترك فيه الرحم وغيره. لكن أنا بحب أقول لك يمكن أن نمنع المنافاة. شنو قاعد تقولون أنت؟ يمكن نقول بعدم وجود المنافاة بين صحة الوصية وبين القول بعدم وجوب العمل بها؟ يمكن إيه شو المانع من عنده؟ نقول تجب يعطى المال وبتنفذ الوصية، تصح الوصية وروحوا للمسلمين يأخذون من عنده، لهم من يأخذونه، شو المانع من عنده؟ ويمكن أن تمنع المنافاة، يعني لأنه لا توجد منافاة، فإن منع الحربي منها من حيث إنها ماله غير مناف للوفاء بالوصية من حيث إنها وصية. بل منعه من تلك الحيثية مترتب على صحة الوصية. لطيف، تدري شو يقول؟ يقول أصلا لما احنا نجي نقول أن احنا نمنعه من حيث إن ماله فيء للمسلمين، ماله فيء للمسلمين، ماله فيء للمسلمين معناته صحة وصيته، حتى يصير ماله بعدين يأخذونه. واضح؟ هذا معناته شو مصير؟ هذا فرع لما تقول فيء للمسلم فرع أنه صحيح ومتملك هو. مترتب على حيثية الوصية وعدم تبديلها. وفي المسألة أقوال أخرى، وكذا المرتد. شنو كذا المرتد؟ إذا عطف على الحرب يعني لا تصح الوصية له، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.